أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن حديث الحاج الظاهر أن الحاج قد أسند إلى الله تعالى وتقدس مباشرة، فهو ظاهر في أن الحجب من الله تعالى، فإن الفعل إذا أطلق فهو ظاهر بنظر العرف إلى السبب الأول دون السبب الثاني، وإن كان إسناد الحجب إليه تعالى صحيح سواء كان الله تعالى لم يأمر نبيه الأكرم بتبليغ الأحكام وبيانها للعباد، أو أمر ببيانها وبتبليغها للناس، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد بلغها للعباد ولكنها لم تصل إليهم ففي لوجود مانع أو بسبب من الأسباب، ففي مثل ذلك أيضا يصح إسناد الحجب إلى الله تعالى، لكن عند الإطلاق الأولى بنظر العور هو إسناد الحجب إلى الله تعالى بالنسبة إلى أن الله تعالى لم يأمر نبيه الأكرم بإبلاغه ببيان الأحكام الشرعية وتبليغها للعباد وبقيت محفوظة في رسالة السماء، إلا أن في هذه الرواية قرينتين تدلان على أن المراد من الحاج هو وجود المانع عن وصول هذه الأحكام إلى العباد بعد بيانها من قبل الله تعالى بلسان رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وتبليغها للناس، ولم تصل لوجود مانع وعائق في البين أو بسبب من الأسباب. الظاهر أن المراد من الحديث ذلك الحجب من جهة وجود المانع والعائق، لا الحجب من جهة عدم البيان وعدم تبليغها للعباد. القرينة الأولى كلمة الرافع، ذكرنا أن كلمة الرافع ظاهرة في رفع الثقل ورفع المسؤولية والإدانة والعقوبة، وهذه الكلمة بهذا المعنى لا تنطبق إلا بعد بيان الأحكام الشرعية وتبليغها للعباد وعدم وصولها إليهم لوجود مانع، فإن اهتمام الشارع بتلك الأحكام بما لها من المبادئ والملاكات حتى في ظرف الجهل، جهل بها والشك فيها وعدم وصولها، موجب لإيجاب الاحتياط بين اهتمام الشارع بهذه الأحكام وعدم رفع اليد عنها حتى في هذه الحالة في حالة الجهل والشك أوجب إيجاب الاحتياط فيها. ومن الواضح أن الاحتياط مسؤولية على العباد وموجب لاستحقاق العقوبة والمؤاخذة على المخالفة. وأما الأحكام التي باقية في لوح المحفوظ وفي رسالة السماء بدون بيانها وتبليغها للعباد فلا مسؤولية للعباد بالنسبة إليها ولا معنى لإيجاب الاحتياط فيها. فمن أجل ذلك كلمة الرفع قرينة على أن عدم وصول الأحكام من جهة وجود المانع وبسبب من الأسباب لا من جهة عدم البيان والتبليغ. القرينة الثانية أن الحديث الشريف ظاهر في أنه في مقام بيان الحكم المولوي، يعني أن الرفع رفع مولوي لا إرشادي، ورفع المولوي لا يمكن إلا أن تكون تلك الأحكام بينت وبلغت من قبل الله تعالى برسالة رسوله الأكرم، ولكنها لم تصل إلى العباد. ومن جهة اهتمام الشارع بتلك الأحكام حتى في ظرف الجهل وفي ظرف الشك والحجب بما لها من الملاكات والمبادئ الإلزامية يوجب إيجاب الاحتياط. فمن أجل ذلك يجب على الشارع رفع إيجاب الاحتياط. وهذا الرفع رفع مولوي، فإن تلك الأحكام الغير الواصلة بعد بيانها تقتضي إيجاب الاحتياط، وإيجاب الاحتياط من آثار هذه الأحكام المشكوكة والمجهولة. والشارع رفع إيجاب الاحتياط، وهذا الرفع رفع مولوي. وأما إذا لم تكن هذه الأحكام مبينة من قبل الله تعالى بلسان رسوله الأكرم وبقيت في لوح المحفوظ وفي رسالة السماء بقيت هنا، فعندئذ مفاد هذا الحديث إرشاد إلى حكم العقل، فإن العقل مستقل بعدم العقوبة على تلك الأحكام وعدم المؤاخذة. فعندئذ يكون الحديث الشريف إرشاد إلى حكم العقل. ومن الواضح أن حمله على الإرشاد خلاف الظاهرة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا في نفس الحديث ولا من الخارج. فمن جهة هاتين القرينتين ودلالة الحديث على إصالة البراءة الشرعية تامة، فعند إذن يكون هذا الحديث يصلح أن يعارض أدلة الاحتياط، فإن أدلة الاحتياط تدل على إيجاب الاحتياط عند جهل المكلف بالأحكام الشرعية، فهذا الحديث يدل على رفع إيجاب الاحتياط، فمن أجل ذلك تقع المعارضة بينهما، وسوف يأتي الكلام فيها في ذلك. ثم إن مفاد هذا الحديث قضية حقيقية كما هو الحال في جميع القضايا الشرعية من الآيات والروايات، فإن القضايا الشرعية من الآيات والروايات قضايا حقيقية، والحكم في القضية الحقيقية منحل بانحلال أفراد موضوعها في الخارج. مثلا المولى أوجب الصلاة على البالغ العاقل والقادر الداخل عليه الوقت بنحو القضية الحقيقية، فبطبيعة الحال وجوب الصلاة ينحل بانحلال أفراد موضوعه في الخارج، فكل فرد يكون واجدا لهذه الصفات فهو مكلف بوجوب الصلاة، وكل فرد لا يكون واجدا لهذه الصفات لا يكون مكلفا، وما نحن فيهم كذلك. فإن الحاجب مانع، فإن الحاجب موجب لجريان إصالة البراءة بالنسبة إلى كل فرد من أفراد العبادة، فإن كل فرد من أفراد العبادة ذا شك في الحكم الواقعي ولم يصل إليه الحكم الواقعي وكان الحكم الواقع محجوبا عنه، فلا محال تجري في حقه صالة البراءة دون فرد آخر، فإن فرد آخر إذا كان عالما بالحكم الشرعي فهو يعمل على طبق علمه، فكل مكلف مكلف بنحو الاستقلال ولا صلة لأحد أفراد المكلف بأفراد أخرى، ولهذا لا يتصور أن يكون العباد ملحوظا في هذه الروايات بنحو العموم المجموعي، فإنه غير معقول، إذ لازم ذلك أن يكون الحكم واصلا لفرد واحد انتفى الموضوع، فإن انتفاء الموضوع بانتفاء أحد أجزائه ضروري وواقعي كانتفاء الصلاة بانتفاء أحد أجزائه، فإن الصلاة بالنسبة إلى أجزائها عمومه مجموعي، فجميع أجزاء الصلاة محكومة بحكم واحد بوجوب واحد، وهذا الوجوب يسقط بانتفاء جزء منها، وما نحن فيهم كذلك، وهذا غير معقول فيما نحن فيه. إلى هنا قد تبين أن دلالة هذا الحديث الشريف عليه صلاه البراءه الشرعيه تامه. فهذا الحديث يصلح ان يكون طرفا للمعارضه مع ادله ايجاب الاحتياط. فهذا الحديث تام سندا ودلاله ولا باس بالاستدلال به. ينتهي الكلام الى حديث السعة: الناس في سعة ما لا يعلمون. فإن مفاد هذا الحديث الناس في سعة ورخصة من قبل الأحكام التي لا يعلم بها. فالموصول في هذا الحديث فالماء فالماء في الحد فكلمة الماء في جملة ما لا يعلمون لا تخلو إما أن تكون موصولة وإما أن تكون ما المصدرية الزمانية. فإذا كلمة الماء إما مصدرية أو موصولة. أما إذا كان كلمة الماء موصولة فالمراد منه الأحكام الشرعية التي لا يعلمون الناس بها بتلك الأحكام. فإذا كانوا لا يعلمون بها فهم في سعة من قبلها من قبل تلك الأحكام. فالمراد من الموصول ذاك من الماء إذا كان الماء الموصول فهو عبارة عن الأحكام الشرعية من الوجوبات والتحريمات. فإذا لم يكن الناس عالمين بها فهم في سعة ورخصة وليسوا في زيق وأما إذا كانت كلمة الماء فيما لا يعلم مصدرية فإذا معنى الحديث أن الناس في سعة ما داموا لا يعلمون عندئذ المراد من عدم العلم إن كان عدم العلم بالواقع فقد. فعندئذ هذا الحديث يصلح أن يكون معارضا لأدلة الاحتياط. أما إذا كان المراد من عدم العلم أهم من عدم العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم بالحكم الظاهري كإجاب الاحتياط، فعندئذ تكون أدلة إجاب الاحتياط مقدمة عليها وتقديمها عليها من باب الورود. فإن أدلة الاحتياط علم بالحكم الظاهري. وموضوع هذا الحديث عدم العلم بالحكم الظاهري، فلأجل ذلك تكون أدلة الاحتياط واردة على هذا الحديث. هذا وقد قرب الاستدلال بهذا الحديث بعض المحققين بتقريب آخر. وهذا حاصل هذا التقریب و حاصل هذا التقریب ان کان المراد من کلمت ما الماء الموصول فإذن المراد من الموصول الأحكام الواقعية من الوجوبات والتحريمات فيكون مفاد الحديث الناس في سعة من قبل هذه الأحكام من قبل الأحكام أحكام الواقعية التي لم تصل إليها ولا يعلمون بها الناس في سعة من قبل هذه الأحكام ولا يدل الحديث على أن الناس في سعة من قبل حكم آخر يدل على أن الناس في ساعة من قبل الأحكام الواقية التي هي مجهولة وغير معلومة ولا يعلمون بها ولا يدل على أنه في ساعة من قبل حكم آخر كإجابة لاحتياطي وأما إذا كانت كلمة الماء مصدرية فإذا معنى الحديث الناس في سعة ما داموا لا يعلمون مطلق يشمل الحكم الواقعي ويشمل الحكم الظاهري ما دام الناس لا يعلمون بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري كإجاب الاحتياط فهو في سعة ورخصة فإذن المراد من عدم العلم أعم من عدم العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم بالحكم الظاهري هكذا ذكره قدس الله نفسه وللمناقشة في كلا شقيه من كلامه مجال أما الشق الأول فلأنه قدس سره إن أراد من أن هذا الحديث يدل على أن الناس في سعة من ناحية الحكم الواقعي الذي لم يصل إلى المكلف ولا يعلم المكلف به إن أراد بذلك أن المرفوع بهذا الحديث هو الحكم الواقعي فقط فيرد عليه أن هذا وإن كان ممكنا ثبوتا ولا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه في مرتبة الجهل العلم بالحكم في موضوع نفسه في مرتبة المجهول وهذا ممكن ثبوتا كما ذكرناه غير مرة ولكن لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات لأنه خلاف ضرورة من الكتاب والسنة فإن الآيات من الكتاب والروايات من السنة تدلان بوضوح على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل ولا تكون مختصة بالعالم فإن أراد قدس الله نفسه من أن المراد من أن الناس في سعة من قبل الحكم الواقعي ظاهرا فيرد عليه ما تقدم ونتكلم.